بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قواعد في الأسماء والصفات: أن أسماء الله مترادفة متباينة، مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، ومتباينة باعتبار معانيها، لأن معنى الحكيم غير معنى السميع وغير معنى البصير وهكذا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أمس بعض القواعد، واليوم نكمل بإذن الله تعالى. هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ قال هي مترادفة متباينة باعتبار أنها أسماء لمسمى واحد وأوصاف لموصوف واحد سبحانه وتعالى، فهي مترادفة ومتباينة من حيث المعنى، فالرحمن غير الرحيم، غير الحي، غير القيوم. نعم.
أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين.
هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين؟ قال لا. والدليل: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والحديث: من أحصاها دخل الجنة، يعني من أحصى من أسماء الله 99 أسما دخل الجنة. نعم.
بدليل: أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
نعم.
لا يتم الإيمان بالاسم إلا أن تؤمن به اسما من الأسماء، وتؤمن بما تضمنه من الصفة، وتؤمن بما تدل عليه هذه الصفة من الأثر والحكم إن كان الاسم متعديا.
يعني إذن الإيمان بالاسم لا يتم إلا تؤمن به اسم من أسماء الله، وقلنا كل اسم لابد يكون داخله صفة، ولا يكون نوع من أنواع الإلحاد إذا أثبت الاسم وأنكر الصفة. والثالث: الأثر، تؤمن بما تضمن هذا الاسم من أثر إذا كان الاسم متعدي، وسوف يأتي معنا قاعدة متى يكون الاسم متعدي وغير متعدي. مثال: السميع، تؤمن أن الله سبحانه وتعالى اسم من أسماء السميع متضمن لصفة السمع، صحيح؟ نعم. وأن لله سبحانه وتعالى سمع حقيقي لخجلات عظمته يسمع به الأصوات. نعم. ولذلك تحرص أن الله سبحانه وتعالى ما يسمع منك إلا ما يرضى. نعم.
لا يتم الإيمان بالاسم إلا أن تؤمن به اسما من الأسماء، وتؤمن بما تضمنه من الصفة، وتؤمن بما تدل عليه هذه الصفة من الأثر والحكم إن كان الاسم متعديا.
نعم.
أقسام الصفات: تنقسم الصفات إلى ثلاثة أقسام: ذاتية وفعلية وخبرية.
نعم.
الأولى الذاتية ويقال معنوية، الثانية فعلية وهي التي تتعلق بمشيئته، وهي
فمتى شاء فعلها سبحانه وتعالى كالنزول والكلام. وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. مثاله صفة الكلام، فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يتكلم بكلام حقيقي يلق جلالة عظمته لمثل كلام المخلوق، هذا صفة ذاتية. ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه الصلاة والسلام، هذه صفة فعليا متعلقة بالمشيئة. من حيث أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه خالق، هذه صفة ذاتية. ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، هذه صفة فعلية. فقد تكون الصفة ذاتية وفعلية. نعم.
الفعلية وهي التي تتعلق بمشيئته، وهي الملازمة لذات الله. الثالثة الخبرية، وهي أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا.
لأنه لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى بعض وجزء، يقال في حق المخلوق أنه بعض وجزء، لأن الله سبحانه وتعالى يمكن يقال في حق هذا. نعم. أبعاض وأجزاء كاليدين مثلا. نعم.
باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة.
لو سأل سائل قال له أيهما أكثر، الأسماء أو الصفات؟ الصفات. لماذا؟ لأن عندنا كل اسم لابد يتضمن صفة، وعندنا صفات لا نأخذ منها أسماء، قد نأخذ وقد لا نأخذ. إذن هذا دليل أن الصفات أكثر من الأسماء. طيب، إذن أيهما أوسع، باب الأسماء أو الصفات؟ الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأسماء أضيق من باب الصفات. طيب، عندنا باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. إذن كل اسم هو اسم وداخله صفة ويخبر عن الله سبحانه وتعالى به، صح؟ مثاله الخالق اسم متضمن لصفة الخلق، ويخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض، صحيح؟ طيب، والصفة صفة وخبر، وقد يأخذ منها اسم وقد لا يأخذ منها اسم كما تقدم معنا في شروط أخذ الاسم من الصفة بشرطين، قلنا ترد في الكتاب والسنة الصحيحة أو وأن تتضمن مدح كمان. طيب بعد هذا قال وهناك باب الأخبار، يخبر عن الله بأنه شيء ومذكور، ولكن لا يوصف ولا يسمى بشيء ومذكور، صحيح؟ نعم. إذن أيهما أوسع باب؟ باب الأخبار، وأضيق منه الصفات، وأضيق منه باب الأسماء. نعم، لذلك قالوا باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، وسوف يأتي هذا في القواعد الآن إن شاء الله. نعم،
أسماء الله وصفاته حقيقية
وليس حقيقية وليست من قبيل المجاز، ولذلك إحنا يعني عند ذكر صفة من صفات الله نقول هذه الصفة صفة حقيقية، لماذا؟ حتى ننفي المجاز. نعم،
وليست من قبيل المجاز. قال شيخ الإسلام: القول بالمجاز اصطلاح حادث بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة.
هذا يعني انقسم الناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز إلى أقسام، ولا يهم التقسيمات هذه، لكن مهم عندنا أن القول بالمجاز هذا قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله أن اصطلاح حادث بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة. إذن لم يقل أحد من السلف قرون الثلاثة أن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، وهذا أقوى الأقوال، أن تقول ليس هناك مجاز إطلاقا، لا في كتاب ولا في سنة ولا في لغة ولا في غيره، وهذا تجعل القاعدة مضطردة. نعم،
وهو سلاح المبتدعة.
يقول لماذا قلنا رجحنا هذا القول إن الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز؟ الأول أنه اصطلاح حادث بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة. الثاني قال أنه سلاح أهل البدع، ولذلك إذا أردت أن تقاتل إنسان تعطيه السلاح وتقول قاتلني، أو تجرده من السلاح ثم تتفنن في قتله؟ الثاني طبعا، صحيح؟ نعم، ولذلك سلاح أهل البدع في إنكار الأسماء والصفات المجاز. قل لا يوجد مجاز لا في لغة ولا في كتاب ولا في سنة، وبهذا يكون خصمه، صحيح؟ طيب، إذن اصطلاح حادث سلاح أهل البدع. بعد هذا إذا أنكر إنسان المجاز هل يلحق إثم؟ شيخ الإسلام أنكر المجاز لحق إثم؟ لا يلحق إثم، صح؟ لكن أنكر إنسان حرف واحد من القرآن قد يلحق إثم، والأصل الدفاع عن الكتاب والسنة. الرابع فتح باب تلاعب، لأننا الآن لو فتحنا هذا الباب باب المجاز بدأ يلعب بعض الناس في نصوص الكتاب والسنة ويقول هذا مجاز وهذا مجاز وهذا مجاز، صحيح؟ نعم، يقول أن لذلك هذه الأمور ترجح أن لا مجاز. ومن أقوى الأدلة يقول على رد المجاز أنه لا مجاز أنه يمكن رده ونفيه، وكل شيء أمكن رده ونفيه فهو باطل. وبعض العلماء يقول أن المجاز طاغوت، أي نعم، لأنه بالمجاز يرد الأسماء والصفات، وهم ما قالوا بالمجاز إلا برد الأسماء والصفات. طيب لو أتينا إنسان يقول ما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية، هذه مجاز، نقول لا. قل الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لا يوجد عربي على وجه الأرض يفهم اللغة العربية تقول له الشيخ العباد حفظه الله بحر إلا يفهم أن الشيخ عباد بحر، يعني في العلم وفي الكرم، صح؟ يقول هذا الكلام في هذا السياق حقيقة ولا مجاز، ولا يمكن لعربي على وجه الأرض يفهم اللغة العربية يفهم غير هذا. نعم، الله أعلم أن ذكرتها وزدتنا عليها. طيب،
طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي.
طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، والدليل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الصفات المنفية قليلة جدا مقابل الصفات الثبوتية. هو الله الذي لا إله إلا هو، قال الحي القيوم. إذن الصفات الثبوتية كثيرة جدا مقابل الصفات المنفية فهي قليلة. إذن طريقة القرآن التفصيل في الإثبات في الصفات الثبوتية والإجمال في النفي. نعم. والدليل ليس كمثل شيء، والسميع البصير هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع.
نعم. إذا الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لا يمكن تدخل في صفات الله وتنفع عن الله، تدخل من حيث وجه الكمال فيها. نعم.
لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق منه اسم مطلق.
نعم. وهذا تقدم معنا أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم.
وقد غلط من جعل،
هذا كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. ويقول نعم.
وقد غلط من جعل من أسمائه الماكر والفاتن والمضل.
نعم. يقول هذا أخطأ من يقول أن هذه من أسماء الله. نعم.
الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق هي حقيقة في الخالق والمخلوق.
حقيقة لا مجاز، لكن حقيقة مثاله تقول أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه حي، ووصف العبد بأنه حي، نقول هذا الوصف حقيقة بالنسبة للخالق وحقيقة بالنسبة للمخلوق، ولا يلزم الاشتراك في الاسم الاشتراك في كل الصفات. فهذه حياة تليق به سبحانه وتعالى، وهذه حياة تليق بالمخلوق، كما مثلنا عليه مثال أمس، قلنا أحمد لين والحديد لين، رأس الإبل ورأس المال ورأس الوادي. نعم.
لا يوجد في الكتاب والسنة شيء لا يمكن الوصول إلى معناه.
يقول هل يمكن أن يوجد في الكتاب والسنة شيء لا يمكن الوصول إلى معناه؟ يقول لا، كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى. وهذا فيه الرد على من قال أن طريقة أهل السنة والجماعة تفويض المعنى، نقول باطل. طريقة أهل السنة والجماعة تفويض الكيفية، إثبات المعاني، ويثبت أن لله كيفية تليق بجلاله عظمته، لكن هذا الكيفية لا نعلم والسؤال عنها بدعة. لماذا لا يوجد في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معنى؟ ما هو الدليل؟ نعم. أن الله سبحانه وتعالى قال ليتدبروا آياته، والله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يعني كل القرآن ولم يستثني شيء وغيره. أي نعم. يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية ولم يستثني آيات الأسماء والصفات. نعم.
ومن قال إن طريقة السلف هي تفويض المعنى فقد
هذا كذب وافتراء على السلف، أن طريقة السلف تفويض المعنى، طريقة السلف تفويض الكيفية مع إثبات أن إلا كيفية تلق بجلاله عظمته، لكن هذا الكيفية لا نعلم والسأل عنها بدعة. نعم.
فقد كذب على السلف. قال شيخ الإسلام القول بتفويض المعنى فيه تكذيب بالقرآن.
تكذيب للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليتدبروا آياته، ومعنى هذا أنه أكثر من ثلث القرآن لا يمكن أن يتدبر، تكذيب للقرآن وتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، لأنه ما يعرف معاني الأسماء والصفات، الآيات اللي فيها أسماء والصفات. قال واستطالة للفلاسفة، لأنهم قالوا خذنا بحارا في العلم، وقف الأنبياء على شاطئ. إذا ما يمكن هذا القول يكون، ولذلك قال شيخ الإسلام أن هذا القول من شر أقوال أهل البدع، لأنه تكذيب للقرآن وتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح واستطالة للفلاسفة. وهذا الذي يترك يقول أنا ما أريد لا أكون مع السلف ولا مع الخلف، أقرأ آيات القرآن هكذا ولا أثبت للأسماء والصفات معاني ولا غيره، ولا أكون مع أهل السنة ولا مع المخالفين لأهل السنة. هذا القول يقول شيخ الإسلام هو من شر أقوال أهل البدع. لماذا؟ قال لأنه تكذيب للقرآن، لأن الله أمر بتدبر القرآن. الثاني تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أن هذه هي التي يعني تسلكها هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف معاني الأسماء والصفات، هي عنده قال بمنزلة الحروف المقطعة أو الحروف المكتوبة. عندنا أحيانا كلام يكتب باللغة العربية لكن هو في الحقيقة كلام بغير اللغة العربية، مثل ما تجد على دورات المياه وضوك خانة. خانة هذا يقول هذا الشيخ حسام يقول أنا أقرأ خانة ولا أعرف من هذا شيء، يقول هذا كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الحروف ولا يفهم منها شيء، فقط هكذا يعني حروف كتبت تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح واستطال الفلاسفة. نعم.
أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم من حيث المعنى، ومن المتشابه من حيث الكيفية.
يعني إذا سأل سائل قال هل آيات الأسماء والصفات من المحكم أم من المتشابه، نقول هي من المحكم من حيث المعنى، معانيها واضحة بينة، ومن المتشابه المطلق الذي لا يعلم إلا الله من حيث الكيفية. لماذا؟ لأن لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل. نعم.
أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم من حيث المعنى، ومن المتشابه من حيث الكيفية.
أما التشابه المطلق الذي لا يعلم إلا الله من حيث الكيفية، نعم تضيف هذا المطلق الذي لا يعلم إلا الله من حيث الكيفية. نعم.
لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما.
خلاص تقدم معنى هذا، أن الله سبحانه وتعالى وصف العبد بأنه حي، وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه حي سبحانه وتعالى، فهذه حياة الإقبجرات عظمة لا تماثل حياة المخلوقين. نعم.
القول في الصفات كالقول في الذات إثباتا ونفيا.
هذه قاعدة مهمة جدا في الرد على الجهمية مثلا. الجهمية أنكروا كل الصفات قلنا صحيح؟ نعم. نقول لهم هل تثبت لله ذات؟ يقول نعم نثبت لله ذات، لأنه ما يستطيع أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. طيب نقول إذا قلتم أن الله سبحانه وتعالى موجود معنى هذا مثلت الخالق بالمخلوق، يقول لا لله وجود يليق بجلاله عظمته. نقول أيضا لابد تقول هذا في كل الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات إثباتا ونفيا، كما أنكم تثبتوا لله ذات ليست كالذوات لابد تثبتوا لله صفات ليست كالصفات، أو انفوا الذات والصفات ولا يستطيع على هذا. القاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق. ورد على الأشاعر يثبت بعض الصفات يقول لا يلزم من إثبات لله أن تكون مماثل الصفات المخلوقين، نقول يلزمكم هذا في كل الصفات. طيب نعم. الله أعلم أن نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. السبت تأتون بالاختبار وعد نراجع إن شاء الله، راجع أنتم فيما بينكم إن شاء الله تعالى، تحرير إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قواعد في الأسماء والصفات: أن أسماء الله مترادفة متباينة، مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، ومتباينة باعتبار معانيها، لأن معنى الحكيم غير معنى السميع وغير معنى البصير وهكذا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أمس بعض القواعد واليوم نكمل بإذن الله تعالى. هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ قال هي مترادفة متباينة باعتبار أنها أسماء لمسمى واحد وأوصاف لموصوف واحد سبحانه وتعالى، فهي مترادفة ومتباينة من حيث المعنى، فالرحمن غير الرحيم غير الحي غير القيوم. نعم.
أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين.
هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين؟ قال لا، والدليل أو استأثرت به في علم الغيب عندك، والحديث من أحصاها دخل الجنة، يعني من أحصى من أسماء الله 99 أسما دخل الجنة. نعم.
بدليل أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
نعم.
لا يتم الإيمان بالاسم إلا أن تؤمن به اسما من الأسماء، وتؤمن بما تضمنه من الصفة، وتؤمن بما تدل عليه هذه الصفة من الأثر والحكم إن كان الاسم متعديا.
يعني إذن الإيمان بالاسم لا يتم إلا تؤمن به اسم من أسماء الله، وقلنا كل اسم لابد يكون داخله صفة ولا يكون نوع من أنواع الإلحاد إذا أثبت الاسم وأنكر الصفة. والثالث الأثر، تؤمن بما تضمن هذا الاسم من أثر إذا كان الاسم متعدي، وسوف يأتي معنى قاعدة متى يكون الاسم متعدي وغير متعدي. مثال السميع، تؤمن أن الله سبحانه وتعالى اسم من أسماء السميع متضمن لصفة السمع، صحيح؟ نعم. وأن لله سبحانه وتعالى سمع حقيقي لخجلات عظمته يسمع به الأصوات، نعم. ولذلك تحرص أن الله سبحانه وتعالى ما يسمع منك إلا ما يرضى، نعم.
لا يتم الإيمان بالاسم إلا أن تؤمن به اسما من الأسماء، وتؤمن بما تضمنه من الصفة، وتؤمن بما تدل عليه هذه الصفة من الأثر والحكم إن كان الاسم متعديا.
نعم.
أقسام الصفات، تنقسم الصفات إلى ثلاثة أقسام: ذاتية وفعلية وخبرية.
نعم.
الأولى الذاتية ويقال معنوية، الثانية فعلية وهي التي تتعلق بمشيئته وهي
فمتى شاء فعلها سبحانه وتعالى كالنزول والكلام. وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. مثاله صفة الكلام، فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يتكلم بكلام حقيقي يلق جلالة عظمته لا مثل كلام المخلوق، هذا صفة ذاتية. ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه الصلاة والسلام هذه صفة فعليا متعلقة بالمشيئة. من حيث أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه خالق هذه صفة ذاتية، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده هذه صفة فعلية، فقد تكون الصفة ذاتية وفعلية. نعم.
الفعلية وهي التي تتعلق بمشيئته وهي الملازمة لذات الله. الثالثة الخبرية وهي أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا،
لأنه لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى بعض وجزء، يقال في حق المخلوق أنه بعض وجزء، لأن الله سبحانه وتعالى يمكن يقال في حق هذا. نعم. أبعاض وأجزاء كاليدين مثلا. نعم.
باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة.
لو سأل سائل قال أيهما أكثر، الأسماء أو الصفات؟ الصفات. لماذا؟ لأن عندنا كل اسم لابد يتضمن صفة، وعندنا صفات لا نأخذ منها أسماء، قد نأخذ وقد لا نأخذ، إذن هذا دليل أن الصفات أكثر من الأسماء. طيب إذن أيهما أوسع، باب الأسماء أو الصفات؟ الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأسماء أضيق من باب الصفات. طيب عندنا باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، إذن كل اسم هو اسم وداخله صفة ويخبر عن الله سبحانه وتعالى به، صح؟ مثاله الخالق اسم متضمن لصفة الخلق ويخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض، صحيح؟ طيب والصفة صفة وخبر، وقد يؤخذ منها اسم وقد لا يؤخذ منها اسم كما تقدم معنا في شروط أخذ الاسم من الصفة بشرطين، قلنا ترد في الكتاب والسنة الصحيحة أو وأن تتضمن مدحه كمان. طيب بعد هذا قال وهناك باب الأخبار، يخبر عن الله بأنه شيء ومذكور ولكن لا يوصف ولا يسمى بشيء ومذكور، صحيح؟ نعم. إذن أيهما أوسع باب؟ باب الأخبار، وأضيق منه الصفات، وأضيق منه باب الأسماء. نعم. لذلك قالوا باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، وسوف يأتي هذا في القواعد الآن إن شاء الله. نعم.
أسماء الله وصفاته حقيقية وليس
حقيقية وليست من قبيل المجاز، ولذلك إحنا يعني عند ذكر صفة من صفات الله نقول هذه الصفة صفة حقيقية، لماذا؟ حتى ننفي المجاز. نعم.
وليست من قبيل المجاز. قال شيخ الإسلام القول بالمجاز اصطلاح حادث بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة.
هذا يعني انقسم الناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز إلى أقسام، ولا يهم التقسيمات هذه، لكن مهم عندنا أن القول بالمجاز هذا قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله أنه اصطلح حادث بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة. إذن لم يقل أحد من السلف قرون الثلاثة أن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، وهذا أقوى الأقوال أن تقول ليس هناك مجاز إطلاقا، لا في كتاب ولا في سنة ولا في لغة ولا في غيره، وهذا تجعل القاعدة مضطردة. نعم.
وهو سلاح المبتدعة.
يقول لماذا قلنا رجحنا هذا القول إن الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز؟ الأول أنه اصطلاح حادث بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة. الثاني قال أنه سلاح أهل البدع، ولذلك إذا أردت أن تقاتل إنسان تعطيه السلاح وتقول قاتلني، أو تجرده من السلاح ثم تتفنن في قتله؟ الثاني طبعا، صحيح؟ نعم. ولذلك سلاح أهل البدع في إنكار الأسماء والصفات المجاز. قل لا يوجد مجاز لا في لغة ولا في كتاب ولا في سنة، وبهذا يكون خصمه، صحيح؟ طيب، إذن اصطلاح حادث سلاح أهل البدع. بعد هذا إذا أنكر إنسان المجاز هل يلحق إثم؟ شيخ الإسلام أنكر المجاز لحق إثم؟ لا يلحق إثم، صح؟ لكن أنكر إنسان حرف واحد من القرآن قد يلحق إثم، والأصل الدفاع عن الكتاب والسنة. الرابع فتح باب تلاعب، لأننا الآن لو فتحنا هذا الباب باب المجاز بدأ يلعب بعض الناس في نصوص الكتاب والسنة ويقول هذا مجاز وهذا مجاز وهذا مجاز، صحيح؟ نعم. يقول أن لذلك هذه الأمور ترجح أن لا مجاز. ومن أقوى الأدلة يقول على رد المجاز أنه لا مجاز أنه يمكن رده ونفيه، وكل شيء أمكن رده ونفيه فهو باطل. وبعض العلماء يقول أن المجاز طاغوت. أي نعم، لأنه بالمجاز يرد الأسماء والصفات، وهم ما قالوا بالمجاز إلا برد الأسماء والصفات. طيب لو أتينا إنسان يقول ما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية، هذه مجاز؟ نقول لا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله لا يوجد عربي على وجه الأرض يفهم اللغة العربية تقول له الشيخ العباد حفظه الله بحر إلا يفهم أن الشيخ عباد بحر، يعني في العلم وفي الكرم، صح؟ يقول هذا الكلام في هذا السياق حقيقة ولا مجاز، ولا يمكن لعربي على وجه الأرض يفهم اللغة العربية يفهم غير هذا. نعم، الله أعلم أن ذكرتها وزدت عليها. طيب،
طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي.
طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، والدليل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الصفات المنفية قليلة جدا مقابل الصفات الثبوتية. هو الله الذي لا إله إلا هو، قال الحي القيوم. إذن الصفات الثبوتية كثيرة جدا مقابل الصفات المنفية فهي قليلة. إذن طريقة القرآن التفصيل في الإثبات في الصفات الثبوتية، والإجمال في النفي. نعم، والدليل ليس كمثل شيء والسميع البصير، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع.
نعم، إذا الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لا يمكن تدخل في صفات الله وتنفع عن الله، تدخل من حيث وجه الكمال فيها. نعم.
لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق منه اسم مطلق.
نعم، وهذا تقدم معنا أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم.
وقد غلط من جعل،
هذا كلام ابن القيم رحمه الله. نعم، ويقول نعم.
وقد غلط من جعل من أسمائه الماكر والفاتن والمضل.
نعم، يقول هذا أخطأ من يقول أن هذه من أسماء الله. نعم.
الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق هي حقيقة في الخالق والمخلوق.
حقيقة لا مجاز، لكن حقيقة مثاله تقول أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه حي، ووصف العبد بأنه حي، نقول هذا الوصف حقيقة بالنسبة للخالق وحقيقة بالنسبة للمخلوق، ولا يلزم الاشتراك في الاسم الاشتراك في كل الصفات. فهذه حياة تليق به سبحانه وتعالى، وهذه حياة تليق بالمخلوق، كما مثلنا عليه مثال أمس، قلنا أحمد لين والحديد لين، رأس الإبل ورأس المال ورأس الوادي. نعم.
لا يوجد في الكتاب والسنة شيء لا يمكن الوصول إلى معناه.
يقول هل يمكن أن يوجد في الكتاب والسنة شيء لا يمكن الوصول إلى معناه؟ يقول لا، كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى. وهذا فيه الرد على من قال أن طريقة أهل السنة والجماعة تفويض المعنى، نقول باطل. طريقة أهل السنة والجماعة تفويض الكيفية، إثبات المعاني، ويثبت أن لله كيفية تليق بجلاله وعظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلم والسؤال عنها بدعة. لماذا لا يوجد في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معنى؟ ما هو الدليل؟ نعم، أن الله سبحانه وتعالى قال ليتدبروا آياته، والله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يعني كل القرآن، ولم يستثني شيء وغيره. أي نعم، يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية ولم يستثني آيات الأسماء والصفات. نعم.
ومن قال إن طريقة السلف هي تفويض المعنى فقد
هذا كذب وافتراء على السلف، أن طريقة السلف تفويض المعنى، طريقة السلف تفويض الكيفية مع إثبات أن إلا كيفية بجلاله وعظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلم والسأل عنها بدعة. نعم.
فقد كذب على السلف. قال شيخ الإسلام القول بتفويض المعنى فيه تكذيب بالقرآن،
تكذيب للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليتدبروا آياته، ومعنى هذا أنه أكثر من ثلث القرآن لا يمكن أن يتدبر، تكذيب للقرآن، وتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، لأنه ما يعرف معاني الأسماء والصفات، الآيات اللي فيها أسماء والصفات. قال واستطالة للفلاسفة، لأنهم قالوا خذنا بحارا في العلم وقف الأنبياء على شاطئ، إذا ما يمكن هذا القول يكون. ولذلك قال شيخ الإسلام أن هذا القول من شر أقوال أهل البدع، لأنه تكذيب للقرآن وتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح واستطالة للفلاسفة. وهذا الذي يترك يقول أنا ما أريد لا أكون مع السلف ولا مع الخلف، أقرأ آيات القرآن هكذا ولا أثبت للأسماء والصفات معاني ولا غيره، ولا أكون مع أهل السنة ولا مع المخالفين لأهل السنة. هذا القول يقول شيخ الإسلام هو من شر أقوال أهل البدع. لماذا؟ قال لأنه تكذيب للقرآن، لأن الله أمر بتدبر القرآن. الثاني تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أن هذه هي التي يعني تسلكها هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف معاني الأسماء والصفات، هي عنده قال بمنزلة الحروف المقطعة أو الحروف المكتوبة، عندنا أحيانا كلام يكتب باللغة العربية لكن هو في الحقيقة كلام بغير اللغة العربية، مثل ما تجد على دورات المياه وضوك خانة، خانة هذا يقول هذا الشيخ حسام يقول أنا أقرأ خانة ولا أعرف من هذا شيء، يقول هذا كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الحروف ولا يفهم منها شيء، فقط هكذا يعني حروف كتبت، تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح واستطالة الفلاسفة. نعم.
أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم من حيث المعنى، ومن المتشابه من حيث الكيفية.
يعني إذا سأل سائل قال هل آيات الأسماء والصفات من المحكم أم من المتشابه، نقول هي من المحكم من حيث المعنى، معانيها واضحة بينة، ومن المتشابه المطلق الذي لا يعلم إلا الله من حيث الكيفية. لماذا؟ لأن لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل. نعم.
أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم من حيث المعنى، ومن المتشابه من حيث الكيفية.
أما التشابه المطلق الذي لا يعلم إلا الله من حيث الكيفية، نعم تضيف هذا المطلق الذي لا يعلم إلا الله من حيث الكيفية. نعم.
لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما.
خلاص تقدم معنا هذا أن الله سبحانه وتعالى وصف العبد بأنه حي، وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه حي سبحانه وتعالى، فهذه حياة الإقبجرات عظمة لا تماثل حياة المخلوقين. نعم.
القول في الصفات كالقول في الذات إثباتا ونفيا.
هذه قاعدة مهمة جدا في الرد على الجهمية مثلا. الجهمية أنكروا كل الصفات قلنا صحيح؟ نعم. نقول لهم هل تثبت لله ذات؟ يقول نعم نثبت لله ذات، لأنه ما يستطيع ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. طيب نقول إذا قلتم أن الله سبحانه وتعالى موجود معنى هذا مثلت الخالق بالمخلوق؟ يقول لا، لله وجود يليق بجلاله وعظمته. نقول أيضا لابد تقول هذا في كل الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات إثباتا ونفيا، كما أنكم تثبتوا لله ذات ليست كالذوات لابد تثبتوا لله صفات ليست كالصفات، أو انفوا الذات والصفات ولا يستطيع على هذا. القاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق. ورد على الأشاعرة يثبتوا بعض الصفات، يقول لا يلزم من إثبات لله أن تكون مماثل الصفات المخلوقين، نقول يلزمكم هذا في كل الصفات. طيب نعم، الله أعلم أن نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. السبت تأتون بالاختبار وعد نراجع إن شاء الله، راجع أنت فيما بينكم إن شاء الله تعالى، تحرير إن شاء الله.